في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة ما أريد أن أتحدث فيه هذا الأسبوع أو في هذه الحلقة هو موضوع الفتوى وقانون الفتوى وتجريم الفتوى، وهذا اللغط الذي يثار ويدور منذ أسابيع بل منذ وقت أطول من ذلك، وكل شوية الدنيا تهدى شوية وبعدين يطلعوا يقولوا فوضى الفتاوى وشيوخ الفضائيات والقنوات الدينية والبرامج الدينية، ويعني أفسدت الذوق العام وبلبلة واضطراب، وكل هذا الكلام هو موضوع هذه الحلقة. هل فعلا عندنا حاجة اسمها شيوخ الفضائيات؟ هل فعلا في فوضى في الفتاوى؟ هل فعلا القنوات الدينية أفسدت الذوق العام؟ وهل فعلا القنوات الدينية أفسدت على الناس حياتهم؟ هحكي ثلاث مواقف حصلت خلال الأسبوع اللي فات معايا أنا شخصيا. الموقف الأول، كنت يوم الأحد الماضي الساعة 12 بالليل كنت ضيف في قناة الأوربت، واتصل أحد المتصلين وشن حملة على قناة الناس وعلى القنوات الدينية وعلى صفوة حجازي شخصيا. اتصل متصل، كنا بنتكلم في قضية تجريم الفتوى، واتصل واحد بيقول لابد من تجريم الفتوى ولابد من تجريم القنوات الدينية، القنوات الدينية اللي أفسدت حياة الناس، القنوات الدينية زي قناة الناس اللي خلت كل حياتنا حرام، والشيوخ اللي بيطلعوا على قناة الناس، والشيخ صفوت حجازي اللي قاعد ده واللي بيطلع على قناة الناس واللي حرم كل حاجة، حرم الموالد وحرم زيارة الأولية وحرم الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة، وحرم وكفر اللي بيحلق دقنه، حرموا حياتنا وخلوا عيشتنا سودة بالنص كده، يعني أنا كاتب الكلام اللي قاله ده واحد، وده رأيه في قناة زي قناة الناس، ورأيه في واحد من المشايخ زي صفوت حجازي، حرم كل حاجة وخلى حياته حرام علشان صفوت حجازي بيقول ان الموالد حرام، صفوت حجازي بيقول ان زيارة الاولياء حرام، صفوت حجازي بيقول ان الصلاة في المساجد اللي فيها اضرحة حرام، صفوت حجازي بيقول ان حلق اللحية حرام. ده واحد من الناس وده رأيهم. الموقف الثاني، رسالة جاتني اظن من ليبيا على الموبايل بتاعي على المحمول بتقول الرسالة رسالة مؤدبة ورسالة محترمة، والأول الرسالة بيقول أو الرسالة بتقول إن إحنا أن بنحبك في الله وإنت راجل طيب وراجل محترم وراجل ذوق مديح يعني عظيم جدا. أنا شخصيا يعني كنت سعيد بإن حد يعني أخيرا بيقول يعني كلمة يعني كويسة، وأنا سعيد إن هو بيقول كلمة كويسة، لأن المقدمة بتقول إن هو بعد الكلمة الكويسة دي هيقول ما لا تحمد عقبها. بعد المقدمة الجميلة دي بيقول ولكن نتمنى أن نراك على منهج السلف، نراك بالسروال والقميص، نتمنى أن نراك بعمامة أو بطاقية أو بغطرة، نتمنى يا شيخ أن تعود إلى عقيدة السلف الصحيحة السليمة وأن تطيل لحيتك ولا تأخذ منها، ونتمنى أن نراك على منهج السلف فلا تبيح الموالد وأنت ممن يبيحون الموالد. فاكرين الأولاني بيقول إيه؟ أنا بحرم الموالد. ده بيقول أنت بتبيح الموالد وتبيح شد الرحل إلى قبر النبي وتبيح مش عارف إيه وإيه، ونتمنى أن أنت تكون وتكون وتكون. ولماذا تترك منهج السلف الصالح ولا تتبعه كما كان يتبعه شيوخك؟ دي رسالة. الرسالة الثانية SMS جيالي بتقول يا شيخ صفوت، يا خسارة وألف خسارة، لماذا تهاجم الإخوان المسلمين؟ ولماذا تهاجم جماعة التبليغ والدعوة؟ وأنت لم تستطيع في يوم من الأيام أن تكون مثلهم أو أن تكون منهم. دول ثلاث رسائل يبينوا، ثلاث رسائل مختلفين تماما. واحد بيتهمني ان انا يعني من اعداء اولياء الله ومن يعني ممن يحرمون الموالد والصلاة في الاضرحة، واحد تاني بيتهمني بان انا بأبيح الموالد وابيح الصلاة في الاضرحة وان انا تركت منهج السلف وان انا يعني، واحد تالت بيتهمني ان انا حت وتركت وهجمت منهج الاخوان المسلمين ومنهج التبليغ. ارضاء الناس غاية لا تدرك. مفيش حد ومفيش شيخ بيرضى عنه الناس. كل الشيوخ، مش صفوة الحجازي، كل الشيوخ، واحنا ما بنقعد مع بعض كمشايخ وبنتكلم على الرسائل اللي بتجينا هتلاقي يعني مفيش حد عاجبه صفوت، مفيش حد عاجبه محمود المصري، مفيش حد عاجبه حسان، مفيش حد عاجبه يعقوب، مفيش حد عاجبه ابو اسحاق، مفيش حد عاجبه حد. فلابد ان احنا اولا نقر ان رضاء الناس او ارضاء الناس غاية لا تدرك. كل شيخ وكل داعية له محبينهم وله مبغضيه. مفيش حد، مفيش عالم ولا داعية ملوش محبين وملوش مبغضين. ملوش محبين على الحق وملوش مبغضين على الباطل، وملوش محبين على الباطل وملوش مبغضين على الحق، لأن كل شيخ بيصيب ويخطئ. ففي ناس بتحبه فعلا على الحق، وناس بتحبه وهو على الباطل، وفي ناس بتكرهه وهو على الحق، وناس بتكرهه وهو على الباطل. للأسف الشديد تحول الناس والجمهور بالنسبة للمشايخ إلى أهلي وزمالك، إلى الاتحاد والنصر، إلى الشباب والاتفاق، إلى الإسماعيلي. أصبح مريدي المشايخ والشيوخ هم اللي بيثيروا الفتن ويثيروا المشاكل، في حين إن إحنا كمشايخ مع بعض إطلاقا بنحب بعض جدا، مهما اختلفنا في الآراء وفي الفتاوى مهما اختلفنا في بيننا علاقة وحب على الأقل بيني وبين المشايخ. فلابد أن احنا نقر بهذا المبدأ أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. نيجي لموضوع الفوضى في الفتاوى. هل هناك فوضى في الفتاوى؟ أنا شخصيا بقول إن اللي بيقول أن هناك فوضى في الفتاوى هو لا يفهم بعض الأمور أو ليست في يده كل أدوات الحكم على هذا الموضوع. يعني إيه فوضى في الفتاوى يا عم الشيخ؟ يقول لك لما تيجي تسأل واحد من المثقفين اللي بيقولوا إن في فوضى في الفتاوى، أنا شخصيا بقول أنه لا يوجد فوضى في الفتاوى إطلاقا، ليس هناك فوضى في الفتاوى. واللي بيقول ان في فوضى في الفتاوى اتمنى يجي ويناقشني، بس لازم يفهم عدة امور. الامر الاول اللي لازم يفهمه ان الاختلاف اصل في الاسلام، وتعدد الاراء وتعدد الاقوال اصل في الاسلام. دي مسألة، هو ده ديننا يا جماعة. اللي عاجبه هذا الدين اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه لن يزيد الإسلام قوة أن يدخل فيه شخص، ولن يزيد الإسلام ضعفا أن يخرج منه شخص، لن يزيد المسلمين قوة أن واحد يسلم، ولن يزيد المسلمين ضعفا أن واحد يخرج من الإسلام. ديننا هو دين الآراء المختلفة، دين السعة، دين الرحمة، دين الحرية. تجد في المسألة الواحدة خمس آراء وست آراء. لما يطلع شيخ من المشايخ على قناة من القنوات ويقول ويسأل سؤال، واحد طلع في قناة من القنوات وسئل هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ قال له نعم، لمس المرأة ينقض الوضوء. رجل المشاهد بيسمع على قناة تانية، لقى شيخ تاني بيسأل بيتسأل هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ فلقى الشيخ بيقول له لا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. فبقى عندنا قولين، واحد في أقصى الشرق وواحد في أقصى الغرب، قول بيقول لمس المرأة ينقض الوضوء، وقول آخر بيقول لشيخ إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. يجي واحد من المثقفين يقول لك ايه الاضطراب وايه الفوضى اللي احنا، لمس المرأة ينقض ولا لا ينقض؟ عاوزين قول واحد. نقول له روح دور لك على دين جديد، روح دور على دين تاني غير دين الاسلام. ليه؟ لان الاقوال دي موجودة في ديننا، موجودة في الاسلام. تجد شيخ ثالث يقول لك والله لمس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا لقى شهوة، وجد شهوة. تجد شيخ رابع يقول لك لمس المرأة ينقض الوضوء اذا كان افضك الشهوة. ما هي دي اقوال الائمة يا جماعة. هو ده قول مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة في مسألة واحدة، اربع اقوال في مسألة واحدة. يبقى الشيخ لما يقول، لما كل شيخ يفتي بالمذهب اللي هو تعبد به الى الله والمذهب اللي هو درسه، يبقى احنا دي هل نسميها فوضى في الفتاوى؟ لا، دي فوضى في الفهم، فوضى في العقل اللي مش فاهم. يبقى دي اول حاجة علشان نحكم ان في فوضى في الفتاوى ولا لا، ان احنا لازم نفهم هذه الحقيقة جيدا، ان الاسلام في الفروع هو دين التعدد ودين الاراء المتعددة، لكن في الاصول هو قول واحد. في أصول الإسلام، في أصول العقائد، في أصول العبادات، في أصول الأحكام، قولا واحدا، مفيش اختلاف في الأصول، لكن الفروع فيها اختلاف. لما نيجي في المعاهدات وفي المعاملات، أما نيجي نقول مثلا إيه، أن هناك عقد من العقود التجارية مثلا فيه شرط حرام أو فيه نص حرام، هل المعاملة هنا شكلها ايه؟ يطلع شيخ يقول له ايه؟ والله العقد صحيح والشرط باطل. انا عملت عقد من العقود وفي شرط من الشروط، هذا الشرط حرام، العقد ده يبقى صحيح ولا مش صحيح، وانفذ الشرط ده ولا ما نفذوش، هتلاقي كل المشايخ متفقين على ان الشرط الحرام لا ينفذ، الشرط الحرام لا ينفذ. طيب لكن العقد صحيح ولا مش صحيح؟ تلاقي واحد من المشايخ يقولك ايه، العقد صحيح والشرط باطل. تلاقي شيخ تاني يقول له لا، الشرط باطل والعقد باطل. يا جماعة بلاش فوضى في الفتاوى. يا حبيبي دي مش فوضى، ده علم، ده قول لعالم وده قول لعالم، ده قول للإمام أبو حنيفة وده قول للإمام مالك وده قول للإمام الشافعي، وهم كلهم جابوا الفهم ده أو الحكم ده من فهم النص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيما شرط حرم حلالا أو أحل حراما فهو باطل. طيب العلماء اللي قالك العقد صحيح والشرط صحيح قالك النبي اتكلم على الشرط وما اتكلمش على العقد، يبقى العقد صحيح لكن الشرط باطل. العلماء اللي قالوا العقد باطل والشرط باطل دليلهم هو نفس الحديث، بس قالوا ايه، قالوا النبي اتكلم على الشرط وما دام الشرط باطلا فالعقد يبطل لبطلان الشرط، لان العقد متعلق على شرط باطل فيبطل هذا المتعلق على المتعلق عليه او المتعلق به. كلام ما ينفعش نقوله للمشاهد، ما ينفعش نقول التفاصيل دي لان المشاهد في النهاية هو مش هيفهم، في المشاهد في النهاية هو عاوز فتوى، عاوز حكم تقول له ده باطل ولا مش باطل. طب المشاهد يعمل ايه؟ هنا بقى القضية المهمة جدا، وقضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. حديث استفتي قلبك، النبي ما قالكش استفتي قلبك، ده قالك ايه، إن أفتاك الناس وأفتاك. إمتى بستفتي قلبي؟ لما لاقي أقوال، لما لاقي تعدد أراء، أنا قلبي هنا بقى يختار الحكم اللي أنا مرتاح ليه ومرتاح للرجل والعالم اللي قاله. أنا شايف إن العالم ده أكثر علما من العالم ده، شايف إن العالم ده أفقه وأعلم وأورع وأظهر في كلمة الحق من العالم الآخر، فأنا هنا استفتيت قلبي يعني اخترت قولي من القولين. لكن أجي أهرش في دماغي كده من غير ما يفتيني الناس وأنا أفتي نفسي وأقول استفتي قلبك، لا ما ينفعش، ما ينفع. يبقى دي النقطة الأولى اللي لازم نفهمها كويس عشان نعرف إن في فوضى في الفتاوى ولا لا، أن اختلاف الآراء والأقوال في الإسلام هذا أمر أصل في ديننا. النقطة الثانية في ان في فوضى فتاوى ولا مفيش، لابد يا جماعه ان احنا نفهم ان نسبه الاميه في الوطن العربي فوق 40%، نسبه الاميه في الوطن العربي فوق 40%، من 40-50% في الوطن العربي. يعني بنتكلم في ان في 40% او 45% عندهم اميه في القراءه والكتابه. تبقى نوعية الأسئلة هتبقى شكلها إيه؟ نوعية السؤال هتبقى شكله إيه؟ ده مش نسبة، ده نسبة الأمية في القراءة والكتابة من 40-50%، نسبة الأمية الثقافية، الناس بقى اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا الثقافة بتاعتهم، نسبة الأمية الثقافية في الوطن العربي 70-80%، من 70-80% بيعرفوا يقروا ويكتبوا لكن محصلتهم الثقافية ضعيفة جدا. نسبة الأمية الدينية فوق 85%، من 85-90% نسبة الأمية الدينية. يبقى احنا بنتكلم في مجتمع بيسأل نوعية من الأسئلة انا من وجهة نظري ما تسألش، لكن صاحب الحاجة أرعن. الإنسان المتدين حتى لو ما بيعرفش يقرا وبيكتب، حتى لو هو عنده أمية ثقافية، حتى لو هو عنده أمية دينية، هو عاوز يرضي ربنا وعاوز يعمل حاجة صح، فبيسأل في كل صغيرة وكبيرة، يا مولانا هل يجوز ولا أكل الرز المحروق حرام ولا حلال؟ يا ست إزاي أكل الرز المحروق يعني؟ يعني انا لما بطبخ واعري الحلة بيتحرق، الرز المحروق ده اكله ولا لا؟ في ناس بتسأل نوعية من الشكل ده، في ناس بتسأل بهذه الطريقة. اللي بيسأل السؤال ده يقينا هذا الرجل ما هواش بيهرج، ما هواش متخلف، ما هواش غبي، ما هو لا، ده فعلا واحد محتاج يعرف هذا السؤال. احنا مطالبين ان احنا نحترم عقول الناس جميعا، عقول الناس جميعا نحترمها، لكن في سؤال يطرح على العامة وفي سؤال يطرح بصفة شخصية. فدي النقطة التانية اللي لازم نفهمها كويس جدا، ان علشان نفهم ان في فوضى في الفتاوى ولا لا، ان احنا نسب الأمية ديت وطبيعة المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه لازم نفهمها كويس جدا. النقطة التالتة الإعلام والتربص بالإسلام. هناك تربص بالإسلام؟ نعم هناك تربص بالإسلام، من وسائل لا نعم من وسائل الإعلام ومن مسؤولين ومن ولاة أمر، هناك تربص بالإسلام، دي حقيقة لابد ان احنا نعلمها نعرفها. للأسف الشديد الإعلام بيقوم على الإثارة، الإعلام الغير ديني بيقوم على الإثارة، بيقوم على الفرقعة، على بوم، عاوزين نعمل دوشة، موضوع كده نقطة ونعمل دوشة. زمان كانوا بيسألوا أحد أعلام الصحافة، بيسألوا يعني إيه خبر، أو أحد أعلام الإعلام يعني، فبيقول لهم الخبر مش إن أنت تيجي تقول لي إن في كلب عض راجل في الشارع، طب وإيه دي حاجة عادية جدا. لكن الخبر الحقيقي الصحفي الإعلامي هو الخبر المثير، كأن تقول أن رجلا عض كلبا في الشارع، هو ده الخبر، راجل عض كلب ده الخبر، لكن كلب عض راجل ده مش خبر. الإعلام للأسف الشديد بياخد مواضيع ويبدأ يضخم فيها ويعمل حواليها حواديت وحكايات ويتكلموا ومنشتات وقصص. ليه؟ لأنه عاوز إثارة. بول النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الموضوع؟ انت كصحفي او كصحافة او كإعلام انت مالك ومال الموضوع ده اصلا؟ هو كم واحد سمع الموضوع ده؟ ليه تقعدوا وتتكلموا فيه ايام وليالي؟ وده مين اللي قاله؟ المفتي، وما قالش فتوى، ده بينقل خبر، بينقل اثر، بينقل قصة اذا كانت صحيحة او غير صحيحة، بينقلها من 15 سنة، يروح واحد ينبش ويطلعها من شريط كاسيت ويجي يقول ده كذا. الإعلام وتربص الإعلام بالإسلام وبالدين، دي نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. النقطة الرابعة والأخيرة عشان نفهم في فوضى في الفتاوى ولا لا، إن احنا لابد أن نعلم أن العالم والشيخ لابد أن يخطئ، ليس هناك عالم لا يخطئ، ليس هناك عالم لا يخطئ، ليس هناك عالم معصوم من الخطأ. عالم بيغلط؟ بيغلط، كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ طلع فتوى وغلط فيها، طيب ايه المشكلة يعني؟ ما نقول ان الشيخ ده غلط في الفتوى دي، مين اللي يقول بقى؟ العلماء، العلماء هم اللي بيقولوا. فلو خدنا الأربع نقاط دول هنفهم كويس جدا أنه لا يوجد فوضى في الفتاوى، لا يوجد أبدا فوضى في الفتاوى. الناس بتسأل في الأسئلة اللي هي محتاجاها، وكل واحد احتياجه يختلف عن احتياج الآخر. واحد بيسأل في الله عز وجل وفي أمور العقيدة، واحد تاني بيسأل في الرز المحروق حلال ولا حرام. ما نستهيفش أسئلة الناس، ما نستهيفهمش أبدا، لأن الناس محتاجة هذا السؤال. دي النقطة المهمة، أنه أنا أقول أنه ليس هناك فوضى في الفتوى. قضية تجريم الفتوى ومن له حق الفتوى. أولا هناك قانون بيعد علشان يقول القانون ده إن ما ينفعش حد يفتي إلا معاه كارنيه ترخيص بأن هو أهل للفتوى. الترخيص ده بيصدر من لجنة مشكلة من شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية، رئيس محكمة النقد، وأربع مشايخ من مجمع البحوث الإسلامية. المشايخ دول بيختبروا أي حد، بيختبروا صفوة حجازي، بيختبروا أي حد خارج الأربعة دول، خارج اللجنة دي لازم هيختبر. يعني مثلا عميد كلية الدعوة ولا عميد كلية الشريعة يختبر، رئيس جامعة سابق يختبر، الدعاة اللي انتوا بتعرفوهم كلهم والشيوخ اللي انتوا بتعرفوهم كلهم لازم يروح يختبر. والاختبار ده بناء على هذا الاختبار وهذا الامتحان هياخد كارنيه مختوم عليه ان انت مرخص لك بالفتوى. اي حد هيفتي وهو ما معهوش هذا الكارنيه هيسجن من سنة الى 3 سنوات. اولا كتير من المشايخ مين ده اللي يختبرهم؟ مين ده؟ يعني ولا الدنيا بحالها تختبرهم. ده مين الشيخ ولا مين العالم اللي هتسمح له كرامته ويحط كرامته في الأرض ويحط علمه في الأرض ويروح يقعد قدام لجنة مهما كانت هذه اللجنة، مهما كانت هذه اللجنة؟ ازاي؟ دي قمة المهانة للعلماء، قمة المهانة لأهل العلم وأصحاب العلم. القانون ده هيعطي الرخصة لمن يرضى عنه، أما الغير مرضي عنه لا يمكن هياخد الرخصة دي. ولنا تجربة، لنا تجارب. في حاجة في الإذاعة والتلفزيون اسمها اللجنة الدينية. اللجنة الدينية دي من حقها إنها تقول، أو هي اللجنة دي بتختار المشايخ اللي يطلعوا في التلفزيون أو في الإذاعة. أنا بتكلم في التلفزيون والإذاعة المصرية، معلش احنا بنتكلم في الفضائيات، فيعني الكلام ده إذا طبق في مصر هيبقى مساغ إن هو يطبق في الدنيا كلها. اللجنة دي في يوم من الأيام الشيخ عطية صقر رحمه الله، وهو أفقه أهل زمانه، أعلم أهل الزمان بالحلال والحرام، لا يوجد في زمان عطية صقر رحمه الله من هو أفقه منه. الشيخ عطية صقر أفتى بأن مصافحة المرأة حرام، المرأة والرجل لما يسلموا على بعض حرام. الفتوى دي ما عجبتش، فمنع الشيخ عطية صقر من دخول الإذاعة والتلفزيون لغاية ما مات. كل واحد هيطلع فتوى ما تعجبش اللجنة، أو كل واحد بينه وبين عضو من أعضاء اللجنة حساسيات أو أمور شخصية، مش مسموح له، مش مسموح له. لا ده يعني الشيخ فلان اللي هو عضو في اللجنة دي ما بيحبش الشيخ فلان، علشان الشيخ ده اللي جاي ياخد الرخصة هاجمه في برنامج من البرامج، ولا اختلف معاه في رأي من الآراء. لا يا جماعة، ده ما ياخدش فتوى. كما منع عطية صقر لفتوى لم تعجب جهات معينة، وهو أفقه أهل الزمان، ولا يوجد في زماننا هذا من هو في فقه عطية صقر، ولا من هو أعلم بالفتوى وأصول الفتوى من عطية صقر الله يرحمه. ورغم ذلك منع الرجل. ليه؟ عشان في لجنة. فنفس القصة، اللجنة دي مع احترام الشديد لكل أعضائها هتمنع المرضى عنه والغير مرضى عنه، ما يتمنعش. عندنا سابقة في منتهى الخطورة، وهي المنابر، المساجد، الخطبة، خطبة الجمعة والدروس. صدر قرار ان ما يطلعش المنبر إلا معاه ترخيص بالخطابة. ترخيص الخطابة ده أي حد عاوز يروح ياخد ترخيص خطابة يروح إدارة الأوقاف ويقدم طلب ويروح يختبر. مين اللي هيختبره؟ اتنين من الموظفين، اتنين من المشايخ، مشايخ الأوقاف الموظفين، الله أعلم بعلمهم شكله إيه وبحالهم شكله إيه. بيختبروا مين؟ تخيلوا يختبروا مين؟ يختبروا أي شيخ وأي عالم عاوز يطلع المنبر. طيب ماشي زي بعض هنفوتها، لا ده في حاجة تانية، ده مش هيطلع المنبر ومش هياخد الترخيص حتى لو هو أعلم أهل الأرض إلا إذا كان في تقرير أمني، تقرير مرضي من وزارة الداخلية. إذا ما فيش تقرير مرضي من وزارة الداخلية لا يمكن ياخد ترخيص، ترخيص المنبر. ربنا عز وجل فتح على هؤلاء الممنوعين من الخطابة بالفضائيات وبالتلفزيون، فوجدوا أعداء الإسلام وجدوا إن الناس الذين منعوا من المساجد تحولت البيوت بفضل الله عز وجل الذي خلق هذه الوسيلة، تحولت البيوت إلى مساجد، إلى حلقات علم، وبقى الناس الشيوخ دول والدعاء الممنوعين بيدخلوا البيوت. مرة أحد الإخوة الجزائريين قابلني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وبالأحضان، مرحبا بمن يدخل بيوتنا بغير إذننا. قلت له أنا بدخل بيتك من غير إذنك؟ قال لي آه أنت بتدخل بيتنا من غير إذننا من خلال الشاشة. قلت له لا، أنت ما بتفتح التلفزيون وتجيب قناة الناس يبقى أنت أذنت لي أن أنا أدخل بيتك. نفس القصة هيبقى بالنسبة لترخيص الفتوى، لابد يكون في تقرير أمني مرضي، مش كده؟ وإلا مش هيطلع. وهي دي الغاية والهدف. احنا للأسف الشديد بنضيق بالمعارضة من أي كانت صورة، أيا كانت صورتها، في معارضة دينية؟ أيوة في معارضة دينية. هو المفتي لما يطلع ولا شيخ الأزهر ولا أي مخلوق كائنا من كان يطلع ويقول فتوى، هل من حق المسلمين ومن حق طلبة العلم أن يعارضوه في هذه الفتوى أم لا؟ نعم بلا خلاف. ولم يوجد في تاريخ الإسلام إطلاقا أن منعت معارضة المفتي أو معارضة شيخ الإسلام أو معارضة أي حد إطلاقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفتي على منبر رسول الله وتقوم امرأة تعارضه في الفتوى. فللأسف الشديد احنا عندنا في كل الدول الإسلامية مؤسسات رسمية للفتوى بيطلعوا الفتوى، مش عاوزين وجع دماغ، هو هيطلع فلان وعلان وترتان ويقولونا والفتوى دي غلط. احنا قلنا فوائد البنوك حلال، محدش يعارض، محدش يفتح بقه، اللي هيقول ان فوائد البنوك حلال هيتسحب منه ترخيص الفتوى. امال ايه؟ لا ده لازم يقول ان هي حرام، لازم يقول ان هي حلال زي رأي المؤسسة الرسمية. مين قال الكلام ده؟ لا توجد في الإسلام هذا المنطق ولا هذا المنهج أبدا. هذا القانون يريد به أن يجعلوا في الإسلام كهنوت، يريد أن يجعلوا في الإسلام رجال دين، يريد أن يجعلوا في الإسلام أناس يحملون ختما يوقعون به صكوك غفران. ليس في الإسلام رجال دين، ليس في الإسلام كهنوت، ليس في الإسلام إطلاقا هذا الكلام. هذا القانون أراه طعنة في الإسلام، لم يطعن الإسلام بمثلها من بعد طعنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من بعد أن طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه الطعنة أو هذا القانون سيكون طعنة في الإسلام. الإسلام دين الحرية، دين الحرية. لا حدود للحرية في الإسلام إلا حاجتين اتنين: الحلال والحرام والمقدسات. الحلال والحرام محدش حر فيه، محدش يعمل الحرام ويقول أنا حر، محدش يتكلم في المقدسات ويقول ده أنا حر، محدش يجي يقول رأيه في رسول الله، رأيه في ربنا، رأيه في القرآن، هي دي مقدساتنا. حرية الرأي في الإسلام لا حدود لها إلا هذه المقدسات والحلال والحرام، والبعض قال المقدسات والحرام. الحرام ليس فيه حرية، أما الحلال كل الحرية. قالوا إن المقدسات والحرام هو ده اللي بتتوقف عنده حرية الإنسان. لكن أن يسجن إنسان مسلم لفتوى قالها لم تعرف إلا في عصور الظلام، في عصور الاستبداد كان يسجن العلماء، ورغم ذلك لم تصدر إطلاقا قانون يجرم أو يجعل من يعني يفتي مجرما ويسجن سنة أو ثلاث سنين. قالوا أن من حق في مذهب الأحناف، من حق ولي الأمر أن يحجر على المفتي. نعم، من حق ولي الأمر أن يحجر على المفتي الرسمي، على القاضي، على قاضي القضاء، على المفتي الذي عينه الولي. أما أن يحجر ولي الأمر على مسلم، على طالب علم، على عالم، على داعية لأنه يقول برأي من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لم تحدث إطلاقا. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 27 طبع الدار الوفاء صفحة 167 بيقول إيه شيخ الإسلام: من منع عالما من الإفتاء مطلقا وحبس وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع، فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع، فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة، سنة لرسول الله وقول لعلماء أمته، وهذا المنع من أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 27 صفحة 167 طبع الدار الوفاء. أقوله تاني: من منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع، اللي هو المنع أو الحبس، فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع، فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة لرسول الله وقول علماء أمته، وهذا المنع من أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين. لم تحدث أبدا في تاريخ الإسلام، ولن تحدث، ولن يستطيع مخلوق أن يحاكم أو أن يمنع طالب علم على أن يقول برأيه وبفتواه وبما يراه من العلم. هنرجع لمحاكم التفتيش. محاكم التفتيش كانوا بيدوروا على الآراء أو أي حد يقول كلام يخالف رأي الكنيسة ويتهموه بالجنون، وممكن يتحرق وكان يعذب ويوضع ويصلب ويوضع على الخازوق ويشعل فيه النار في ميدان، مادام بيقول بكلام بيتكلم في الدين كلام يخالف رأي الكنيسة. عاوزين نرجع لمحاكم التفتيش، نعمل محاكم تفتيش إسلامية، أي حد هيقول برأي يخالف رأي المؤسسة الرسمية والمفتي الرسمي ده ممكن يعني بعد كده هو دلوقتي هيتسجن سنة أو ثلاث سنين، ممكن بعد كده بقى يتحرق، ممكن يصلب، ممكن نرجع لمحاكم التفتيش. طب وبعدين هتراقبوا الموبايلات بتاعتنا ولا إيه؟ هتراقبوا تليفوناتنا ولا هتعملوا إيه؟ طب لما واحد يتصل بي على الموبايل ويقول لي يا مولانا أنا عاوز أسأل السؤال الفلاني، أقول له إيه؟ أقول له لا يا ابني، ولا أقول له أنت مخبر، ولا أنت بتراقبني، ولا إيه بالظبط؟ مش فاهم. القانون ده هيفرق بين الحكم، او ما هو الفرق، واللي هيتسجن ده هيتسجن علشان بيبين الحكم، ولا علشان بيقول رأيه، ولا علشان قدم بحث علمي، ولا علشان نقل فتوى، ولا فتوى. دول خمس اشياء لابد ان احنا نفهم كويس قوي ان الكلام اللي بنقوله يمكن كله ان هو يطلق عليه فتوى. بيان الحكم، ما هو ما هي الفتوى؟ العلماء علماء السلف يقولون الفتوى هي بيان حكم الله او بيان حكم الشرع الذي سئل عنه بالدليل. بعض العلماء بيقول هي بيان حكم الشرع بالدليل، يبقى شال كلمة الذي سئل عنه. بعض العلماء بيقول هي تنزيل حكم الشرع في مسألة بعينها سئل عنها. دي ثلاث تعريفات للفتوى. بيان حكم الله يعني ان انا اقول ان الرشوة حرام ولا حلال. واحد بيسألني يا مولانا الرشوة حلال ولا حرام، اقول له حرام. ده حكم ولا فتوى؟ بعض العلماء قال ده حكم، بعض العلماء قال لا دي فتوى. يبقى لما حد يسألني في التليفون وانا ما معيش ترخيص ويقول لي الرشوة حلال ولا حرام، اجي اقول له الرشوة حرام، ولا هقول له يا ابني والله بلاش توقعني وتوديني في 60 داهية عشان هتسجن. واحد هيقول لي الظهر 4 ركعات ولا 5 ركعات، مش هفتيه لان دي فتوى. هي دي فتوى ولا حكم؟ لا، جم قالوا اللي عاملين القانون ده قالوا لا، ده احنا لابد ان احنا هنفرق بين معلوم من الدين بالضرورة وأصول الدين وبين الأمور الخاصة. يعني ايه أمور خاصة؟ يعني انتوا دلوقتي عرفوا لنا الحكم والفتوى ايه الفرق بينهم. هل الحكم هو بيان حكم الشرع الذي نزل في كتاب الله في مسألة بعينها، ولا هتسموا ده فتوى، ولا انتوا هتاخدوا بالتعريف الثاني؟ الفتوى هي بيان حكم الله المسؤول عنه. يعني بيان الحكم من غير سؤال دي مش فتوى، لكن بسؤال دي فتوى. ولا هتاخده بالرأي الثالث ان الفتوى هي بيان حكم الله المسؤول عنه او تنزيل حكم الله على مسألة او واقعة مسؤولا عنها. طب ايه هو الرأي؟ هل من حق الشيخ صفوت حجازي لما واحد يسأله ويقول له والله انا هتجوز واحدة مواصفاتها كذا وعيلتها كذا وابوها بيشتغل كذا، ايه رأيك يا مولانا؟ هل صفوت حجازي ممكن يقول رأيه ولا دي فتوى؟ وايه الفرق، ايه حدود الفرق بين الفتوى والرأي الشخصي؟ لما صفوت حجازي من حقه يتفرج على ماتش كرة مثلا ويتسأل اللعبة دي حلوة ولا مش وحشة. لما صفوت حجازي يقول رأيه، ولا اي شيخ يقول رأيه في اللبس ده، يا عم الحاج اللبس اللي انت لابسه ده لبس جميل، لا يا عم الحاج اللبس اللي انت لابسه ده لبس وحش، دي فتوى ولا رأي ولا ايه؟ طب لما واحد من المشايخ ينقل فتوى يقول قال الامام احمد بن حنبل في كتابه في مسنده او في كتابه السنة او قال ابن ابي عاصم او قال فلان، هل دي فتوى ولا نقل للفتوى؟ تفرقونا بقى، ولا انتوا هتحبسونا على ايه بالظبط؟ ولا صفوت حجازي ولا اي شيخ لما يجي يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دي فتوى ولا مش فتوى؟ ولما يجي شيخ من المشايخ يقول لا والله هذا الحديث ضعيف، دي فتوى ولا مش فتوى؟ ولا دي ايه؟ ما فهمونا، انتوا هتظبطوا الكلام ده ازاي والكلام ده يتعمل ازاي؟ ده كلام لا يمكن.
كل جمهور علماء المسلمين بيقولوا ان كل الكلام اللي بقوله ده فتوى. ايه رأيكم؟ دي فتوى في الحديث؟ دي فتوى في السيرة؟ دي فتوى في العقائد؟ دي فتوى في الفقه؟ كل دي فتوى. ولا واحد عامل بحث علمي والبحث العلمي ده هو مش من اهل العلم ومش من اهل الفتوى، لكن من حقه يعمل بحث علمي في صحة حديث معين، وقدم البحث ده وقال يا جماعة شوفوا البحث ده نسجنه. البحث ده خرج بيه ان مثلا ان رمي الجمرات بعد الزوال قبل الزوال لا يصح، ده بحث علمي. انت هتحاسبني وهتجرمني على البحث العلمي؟ لما بنقل خبر، واحد بينقل خبر عن سلف الأمة، الإمام فلان قال كذا أو حدث كذا، دي فتوى ولا مش فتوى؟ زي مثلا قضية إرضاع الكبير. إرضاع الكبير دكتور عزت عطية بينقل خبر حاجة موجودة في الشرع، عزت عطية لم يقل يا جماعة روحوا رضعوا الحريم، ما قالش كده، ده بينقل خبر حدث في قضية بحث علمي. نعمل ايه؟ نمنع البحث العلمي؟ يبقى لابد ان احنا نفرق في حاجة اسمها الحكم، في حاجة اسمها الرأي، في حاجة اسمها نقل الفتوى، في حاجة اسمها البحث العلمي، في حاجة اسمها الفتوى. الفتوى نفسها مختلف فيها، هتسجنوا الناس على ايه؟ احنا في زمن ضاق بالمعارضين، ضاق بأي رأي آخر، إقصاء الآخر. الهدف من هذا القانون هو إقصاء الآخر، أي آخر، أي آخر لابد من إقصائه، ولابد من وضع حواجز وحدود بينه وبين الناس. سجن أحمد بن حنبل في فتوى. هو كلام أحمد بن حنبل في خلق القرآن دي فتوى ولا مش فتوى؟ يقولون سجن أحمد بن حنبل في فتوى، سجن أبو حنيفة في فتوى، عذب الإمام مالك في فتوى، وعذب الشافعي في فتوى، وسجن ابن تيمية في فتوى، ومات في السجن في فتوى. دي كل ده حصل في عصور الظلام. انا بتهيألي ان القانون ده مش هيحصل ومش هيتم، لان احنا ما وصلناش لمرحلة ان احنا نسجن في فتوى ولا نؤذى في فتوى، ما وصلناش ان احنا ربنا عز وجل عشان يختبر واحد ويبتليه بان هو يؤذى في سبيله بكلمة حق يقولها، بتهيألي لسه ما وصلناش للكلام ده. أين نحن من أحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي ومالك؟ لسه بدر. الوعظ والدعوة هل دي فتوى ولا مش فتوى؟ بيقولك ليس من حق غير الأزهريين الفتوى. أنت لازم تدمر مصر، أنت لازم كل ما حاجة حلوة تظهر في مصر عاوز تموتها. طيب القانون ده هيتطبق على المصريين، هيتطبق على صفوة حجازي ومن على شاكلته. طيب وغير المصريين؟ لما يطلع عالم سعودي في قناة من القنوات يفتي بفتوى، وعالم من علماء مصر اللي معاهم رخصة يفتي بفتوى في قناة أخرى، هل من حق المصري المشاهد المصري ان هو ياخذ بفتوى الشيخ السعودي؟ ولا مرحلة تانية بقى هنطلع قانون بتجريم من اخذ بفتوى من غير المشايخ المصريين؟ خلاص خلصنا من المشايخ المصريين المغضوب عليهم ومش هنطلعهم. ليه؟ علشان الناس بيسمعوا كلامهم. طيب طلع مشايخ سعوديين، مشايخ سوريين، مشايخ جزائريين، مشايخ أردنيين، لا أردنيين بلاش لأن الأردنيين برضو عندهم نفس الكلام تجريم الفتوى. هل من حق المصري المشاهد المصري ان هو ياخد بفتوى العالم السعودي والعالم السوري والعالم الجزائري ولا مش من حقه؟ واذا خد بهذه الفتوى وهي مخالفة لفتوى المؤسسة الرسمية في مصر، هتسجن المشاهد ده ولا هتعمل فيه ايه؟ هيروح يتسجن مع الشيخ بتاعه، يبقى كده السجن حاجة جميلة مليان مشايخ ومليان مشاهدين ونقعد نعمل دروس بقى في السجن وحاجة جميلة. انا لا اتصور هما بيفكروا ازاي. انت تتكلم وتعيش في عصر السماوات المفتوحة، عصر القنوات الفضائية التي لا جنسية لها ولا دين لها، اي حد يقدر على اي قناة يطلع ويتكلم. طيب مش هطلع اقول على القنوات المصرية حاجة، هطلع في قناة معمولة في قبرص واتكلم وافتي، هتقول لي برضو الترخيص؟ طب مش جاي مصر، طيب وبعدين هتعمل فيا ايه يعني؟ إيه إيه؟ كلام غير منطقي وغير مقبول. افتى العلماء اللي معاهم الرخصة في مصر واللي معاهم الختم برأي في المذهب الحنبلي، هل يجوز ان يأخذ المصريون بفتوى في المذهب الحنفي مثلا؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ الازهريين، طيب هو مفيش في العالم بيدرس اسلام وبيدرس دين وبيدرس علم غير الازهر؟ لا، لابد لاهل الازهر ان يفيقوا، ولابد للمؤسسة الرسمية انها تفوق. البساط يسحب من تحت اقدامهم، اصبحت هناك في عالمنا مؤسسات وجامعات ذات ثقل تعلم الدين وتخرج العلماء وتخرج طلبة العلم. أمدتم الأزهر، ضيعتم الأزهر. زمان من 20 سنة، من 100 سنة، من 200 سنة، ما كانش فيه غير الأزهر، لكن دلوقتي لا، في مؤسسات وجامعات ومؤسسات علمية عريقة ومؤسسات علمية ذات ثقل بتعلم الشرع وبتعلم الدين. وهناك من الأزاهرة ومن أهل الأزهر من لا يستطيع أن يفتي ولا يستطيع أن يقرأ القرآن، مع احترام الشديد لكل عالم من علماء الأزهر، لكل عالم جلس في مدرجات هذه الجامعة وفي هذا الجامع، مع احترام الشديد له، وهم أساتذتنا وأسيادنا، لكن هناك. وإلا طب واحد متخرج من كلية الشريعة في جامعة الأزهر، هو ده محتاج يروح ياخد ترخيص؟ أمال أنت كنت بتعلمه إيه؟ بتعلمه إيه؟ واحد أستاذ فقه في جامعة الأزهر، هو ده محتاج يروح تختبر وتديله ترخيص؟ بتعلمه إيه؟ ولا واحد رئيس قسم الحديث مثلا في كلية أصول الدين، رئيس قسم الحديث في كلية أصول الدين مش من حقه يفتي. ليه؟ لأنه لا، ده ما بيفهمش في الفتوى. دكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث في كلية أصول الدين، ولا رئيس قسم العقيدة في كلية أصول الدين مش من حقه يفتي. ليه؟ عشان ما درس أصول الفتوى. انت بتتكلم ازاي؟ هتاخد رئيس قسم عقيدة في كلية أصول الدين تقعده في لجنة يختبر ويمتحن عشان نديله ترخيص؟ كلام غير مقبول إطلاقا، وكلام للأسف الشديد يدمي القلب. المشايخ دلوقتي للأسف الشديد يا جماعة، احنا بنشتغل أخصائيين اجتماعيين، أنا نفسي أسأل في مسألة علمية، مسألة فعلا واحد يسألني وأقول له والله سيبني فرصة أراجع المسألة، مسألة علم بجد، علم بحق وحقيقي. احنا ما بنتسألش الأسئلة دي يا جماعة، ما بنتسئلش، كلنا ما بنتسئلش الأسئلة دي. احنا دلوقتي بنشتغل حاجة من الاتنين، يا إما بنشتغل أخصائيين اجتماعيين واحدة متخانقة مع جوزها، واحد مراته منكدة عليه، واحد حماته مش عارف عمله ايه، واحد متخانق مع شريكه، واحد مش عارف مين ضحك عليه وغشله في ايه. دي كلها قضايا اجتماعية، ما هيش قضايا علمية ابدا. احنا كم انا شخصيا 90% من الاسئلة اللي بتجيني واللي بأسأل فيها كلها كلام مشاكل يومية ومشاكل حياتية، ما هياش من العلم اطلاقا وما هياش من الفتوى اطلاقا. الشق الثاني بنتسأل في مسائل فقهية فرعية من فرعيات الفرعيات وكل المشايخ بيتكلموا فيها، بتسأل في اليوم لا يقل عن 20 سؤال عن حكم اللحية، بتسأل في اليوم لا يقل عن 20 سؤال في حكم البنوك وفوائد البنوك والشغل في البنوك، 20 سؤال المسلسلات والأفلام نشوفها ولا ما نشوفهاش، طب المسرحية، طب ده أنا بقعد أضحك ما بتفرجش على حاجة، طب مش 20 سؤال في الأغاني. لا، وخلوا بالكم ده في أسئلة عن المطرب الفلاني، هل يجوز إن أنا أسمع الأغاني من المطرب الفلاني؟ ده ناقص نتسأل هل يجوز أسمع الأغنية الفلانية ولا لا؟ إحنا ما بنشتغلش مشايخ، إحنا بنشتغل أخصائيين اجتماعيين، هموم الناس. لو افترضنا إن في فوضى في الفتاوى وعاوزين نقضي عليها، نقضي عليها إزاي؟ بتجريم الفتوى؟ عارفين لما الشيخ فلان يمنع من القناة الفلانية علشان هو ما خدش ترخيص بالفتوى، ده هيبقى نجم النجوم، هيبقى يعني محبوب الجماهير، لان الممنوع مرغوب ومحدش هيمنع الا اذا كان بيقول كلمة الحق. هل في فتاوى فضائيات ومشايخ الفضائيات؟ طب شيخ الازهر بيظهر على الفضائيات، والمفتي بيظهر على الفضائيات، والمفتي قبل ما يبقى مفتي كان نجم نجوم الفضائيات، وأساتذة الجامعة نجوم فضائيات، ومشايخ الأوقاف نجوم فضائيات. انتوا بتتكلموا على ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ انا مش فاهم ايه الهدف من الكلام ده كله علشان نقضي على فوضى الفتاوى اذا اعتبرنا ان هناك فوضى فتاوى. انا نفسي اجمعولي كده الفتاوى اللي عملت فوضى من غير المتخصصين، ايه هي الفتاوى اللي اصدرها غير المتخصصين وعملت فوضى وعاوزين نقضي عليها، واجمعوا الفتاوى اللي عملت لغط وفوضى من المتخصصين. هو ارضاع الكبير ده اذا سمناها فوضى، اذا سمناها فتوى، رغم اني لا اتفق ابدا ان هي فتوى وادافع عن هذا الرجل. دي خرجت منين؟ متخصص ولا مش متخصص؟ رئيس قسم حديث في كلية اصول فقه، مفتي الجمهورية لما يتكلم في بول النبي، مفتي الجمهورية لما يقول ان التماثيل حرام، وفي جرنان المصري اليوم الاستاذ سمير فريد يقيم الدنيا ولا يقعدها علشان مش عاجبه كلام المفتي. طب انت كده بقيت مفتي، انت كده يا استاذ سمير بقيت مفتي، مش عاجبك كلام المفتي وبتعارض كلام المفتي، يبقى انت هتتسجن ان شاء الله معانا كده ونقعد على برش واحد. هي دي مش تحريم التماثيل؟ دي مش فتوى مفتي ولا ايه؟ ده اخيرا حكم الانتماء للجماعات الاسلامية، المفتي يقول حرام، شيخ الازهر يقول لا مش حرام، طيب فين فوضى الفتاوى؟ هل دي فوضى؟ لا مش فوضى طبعا، من حق المفتي ان هو يقول الحكم اللي شايف، ومن حق شيخ الازهر ان هو يقول، ومن حق اي حد يقول رأيه. هو فوضى الفتاوى لما تطلع دولة والمفتي بتاعها يطلع يقول لنا بكرة رمضان، ودولة تانية تطلع تقول لنا المفتي بتاعها يقول لا ده بعد بكرة رمضان، هل هم دول العلماء الغير متخصصين ولا هنعمل فيهم ايه؟ ده جماعة السنة دي في الحج في دولة عربية رفضت الفتوى بتاعت رؤيا هلال ذي الحجة. تخيلوا في الحج دولة بدون ذكر أسماء طلعوا قالوا لا ده الهلال بتاع ذي الحجة مش هو ده، والعلماء بتوعهم أفتوا للحجاج بتوع الدولة دي ان احنا عندنا وقفة عرفات يوم الثلاث لكن يجوز ان انتوا تقفوا مع السعودية يوم الاربع. ايه الخبل ده؟ فين فوضى الفتاوى؟ مين اللي عامل فوضى للفتاوى؟ غير المتخصصين ولا المتخصصين؟ اتمنى وارجو لو حد يعني من طلبة العلم المشاهدين كده يعمل لنا حصر بالفتاوى اللي طلعت من غير المتخصصين واثارت فتوى، بلاش المتخصصين وغير المتخصصين، فتوى الفتاوى اللي طلعت من غير اهل المؤسسة الرسمية واثارت جدل، والفتاوى اللي طلعت من اهل المؤسسة الرسمية، المؤسسة الرسمية اللي هي دار الافتاء او جامعة الازهر او اي جامعة بينتمي اليها صاحب الفتوى في اي دولة في العالم، طلعوا لي الفتاوى دي كده وهتشوفوا شكلها ايه. انا قلت من غير المؤسسة الرسمية علشان تدخل بقى فتاوى صفوت حجازي وفتاوى حسان فتاوى ابو اسحاق وفتاوى يعقوب، ما هم دول غير المؤسسة الرسمية، وطلع مؤسسة رسمية شيخ الازهر ومفتي مصر ومفتي السعودية كلام حقيقة يعني علشان نصلح المشهد الاعلامي وعشان نصلح الفتوى لابد اولا ولاة الامر، ولاة الامر يحل الحلال ويحرم الحرام ويقف عند شرع الله ويكون وقافين عند شرع الله عز وجل، لا يتعدوا شرع الله، وقبل ما يعملوا اي قرار ويتخذوا اي قرار لابد ان هم يكونوا مراعين لله عز وجل. دي الخطوة الاولى لإصلاح المجتمع، إصلاح الفتوى وإصلاح العلم، الخطوة الأولى لطرد الدخلاء على المجتمع العلماء وطلبة العلم، الخطوة الثانية استقلال المؤسسات الرسمية، استقلال المؤسسات الدينية في كل دول الإسلام، في كل دول الإسلام دار الفتوى والمفتي وهيئة الإفتاء دي مؤسسة مستقلة تماما لا تخضع حتى لولي الأمر، ولي الأمر مالوش سلطان عليها. لما المفتي يبقى عارف يبقى موظف عند وزير، لما المفتي في الدولة يبقى موظف عند وزير، انت عاوز ايه من موظف؟ عاوز ايه من موظف خايف على أكل عيشه؟ عاوز ايه من موظف خايف على مناصبه وعلى درجاته الوظيفية؟ انا بتكلمش في دولة معينة، انا بتكلم تقريبا في معظم دول الاسلام، في معظم دول الاسلام المفتي موظف، موظف عند وزير، اذا كان وزير عدل ولا وزير حقانية ولا وزير اوقاف، ولا اذا كان موظف في, 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 في ديوان من الدواوين الاستقلالية، المفتي ودار الإفتاء والمؤسسة الإفتائية تأخذ الاستقلالية الكاملة، المفتي لا يعينه مسؤول ويعزله مسؤول، عينه المسؤول لابد أن يعمل على إرضائه حتى لا يعزل. المفتي بيتمنى أو الشيخ بيتمنى إن هو يرضى عنه حتى يرقى، بدل ما هو مفتي دلوقتي يبقى شيخ إسلام، يبقى شيخ، يبقى إمام، لابد أن يقضى على هذا. المفتي يختاره العلماء من بينهم، الإمام الشيخ شيخ الإسلام أول من جعل هذا اللقب رسميا كان في الدولة العثمانية السلطان مراد الثاني، هو أول من عمل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان يعزل السلطان، السلطان سليم الثالث عزل بفتوى من شيخ الإسلام، السلطان عبد العزيز الأول عزل بفتوى من شيخ الإسلام. إذا كانت هناك استقلالية للمؤسسة الرسمية خلاص الأدعياء مش هيكون لهم وجود، لأن المؤسسة الرسمية نالت رضا الناس، نالت ثقة الناس، مش ثقة ولاة الأمر ومن في يدهم الحل والربط. الخطوة الثالثة لإصلاح هذا الوضع والقضاء على فوضى الفتاوى، إذا جاز إن احنا نقول كده، إتاحة العلم الشرعي لكل مسلم في مصر. ما تقدرش تتعلم، ما تقدرش تدخل الأزهر، اللي دخلوا الأزهر مش بمزاجهم، ده أبوه وانت طفل صغير عمرك 5 سنين أو 6 سنين، مهما كنت شيخ عظيم دلوقتي ده مش بداخلك، مش بإيدك، مش بإرادتك، ده أبوك وانت عمرك 6 سنين خدك دخلك الأزهر. واحد تاني أبوه خده دخله المدارس العامة، مش بإرادتك. طب لما كبرنا وتخرجنا من الجامعة وحبينا نتعلم الدين نروح نتعلمه فين؟ قفل الأزهر في وشوش الناس. لا، مش من حقك، مش من حقك تتعلم في الأزهر. ما اتعلم الدين فين؟ أنا عاوز أتعلم الدين. مش من حقي أتعلم الطب لأني مش طبيب، لكن أنا مسلم من حقي أتعلم الإسلام ولا لا؟ أيوة أنا مسلم من حقي أتعلم الإسلام. أنا مسلم من حقي أتكلم في الإسلام ولا لا؟ أيوه. يجي يقولك لا، قياس فاسد، قياس كقياس إبليس، كقياس إبليس. الطبيب علشان يتكلم في الطب لازم يبقى معاه شهادة انه بيتكلم في الطب، ما هو طبيب. ما هو أنا مسلم عشان أتكلم في الإسلام لازم يبقى معايا شهادة. طب ما تديني الشهادة، ما أنت مش راضي تديني الشهادة. مش من حقي أتعلم أن أنا أبقى طبيب، ماشي، لكن أنا مسلم من حق اتعلم الاسلام ولا لا؟ ومن حقي اتكلم في الاسلام ولا لا؟ ايوه من حقك، بس بشرط اتعلم. طب اتعلم فين؟ اذا كنت انت قفلت ابواب التعليم في وشي، انت منهج الدين ومنهج الاسلام اللي في المدارس واللي في الجامعات ما يعلمنيش ديني. قفلت الازهر، ولما فتحوه، لما فتحوه السنه اللي فاتت اتقدم اكتر من 5000 واحد، نجح منهم 20 واحد. ليه؟ لان كان من ضمن مصوغات النجاح زي ما معاك ورقة اجابة بتجاوب، هم عملوا امتحانات واللي نجح في الامتحان ده لازم يبقى مرفق مع الورقة دي برضو تقرير امني، تقرير امني مرضي ان الراجل ده لما هيدخل في الازهر ويتعلم هنبقى راضيين عنه. لكن تقرير امني غير مرضي لا، سائط. افتح الأزهر، خلي من حق كل واحد انه يتعلم، يتعلم الإسلام، يتعلم دينه. لما كل واحد يبقى من حقه يتعلم دينه من الأزهر من غير اختبار، اي واحد مسلم عاوز يتعلم يدخل يتعلم، بس مش هيشتغل بالشهادة دي. ما تشغلوش. في فرق، خلي في فرق بين اللي اتعلم في الازهر من صغر ويطلع يشتغل ويبقى موظف في الاوقاف ولا موظف في الازهر، لكن اللي اتعلم علشان الدين خلاص انت اتعلمت الدين ما تطالبنيش بوظيفة. يبقى ولاة الامر واحلالهم للحلال وتحريمهم للحرام، استقلال المؤسسة الدينية الرسمية، فتح باب التعليم الأزهري والتعليم الديني لكل إنسان عاوز يتعلم، تغيير مناهج الدين اللي موجودة في المدارس. المدارس الدين في مصر اللي انت بتعلمه للعيال في المدارس ده ما يطلعش مسلم. احنا ناس متدينين وكل إنسان متدين من حقه يتعلم الإسلام. إذا ما علمتوش الإسلام في النور هتعلمه له، هيتعلمه تحت بير السلم، هيتعلمه في الضلمة، والله أعلم هيتعلم إيه. بدل ما تحارب فوضى الفتاوى ما تروح تحارب فوضى العهر والدعارة، روح حارب فوضى الفيديو كليب. السيد النائب المحترم اللي قدم هذا
المشروع القرار أنا أعرفه شخصيا وهو صديق حج ويعني رجل محترم ورجل طيب جدا وقدم هذا المشروع بحسن نية شديدة، لكن حسن النوايا لا يكفي. يا نواب مجلس الشعب قدموا تجريم العري، تجريم الفيديو كليب، تجريم العهر، تجريم يا جماعة صناعة السينما في مصر 2008 منفق عليها كام مليار في دولة تحت حد الفقر، أفلام جرموا الأفلام اللي بتعلم الناس مساوئ الأخلاق، زي ما بتحرموا وبتمنعوا الحجاب في الجامعة وفي المؤسسات، ما تحرموا وتمنعوا العري في الجامعة وفي المؤسسات زي ما انتوا عاوزين، تطهروا الشاشات الفضائيات من المشايخ الغير مرضي عنهم، طهروا شاشات الفضائيات من الأخلاق الغير مرضي عنها. ليه ما بتحجبش المواقع الإباحية اللي على الإنترنت؟ هتعملوا إيه في مسيلمة الكذاب؟ مسيلمة الكذاب المواقع والفتاوى اللي على الإنترنت هتحكموا فيها إزاي؟ بدل ما تتكلموا فيها امنعوا المواقع الإباحية من دخول بلادنا ومن دخول دولنا وتقدروا تمنعوها. الله غالب على أمره، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، حسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
قد فاح من هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. حقيقة في هذه الفقرة نتكلم فيها عن متابعة المقاطعة، خطوة كرامة. قبل ما بتكلم عن المقاطعة بتكلم على حدث وجريمة حصلت في مصر هذه الليلة، وهي إلقاء قنبلة في منطقة الحسين في ميدان جامع الحسين، ألقيت قنبلة، وحقيقة ألقيت القنبلة من مكان عالي زي ما قالت وسائل الإعلام. وطبعا أول من يتهم الإسلاميين والملتحيين والمنتقبات، أول من يتهم وأول أصابع تشير إلى متهم تشير إلى الإسلام وإلى المسلمين. حقيقة تابعت الموضوع، وجدت تهويل شديد جدا في بعض القنوات، قتل، 2 قتلى و18 جريح في حالة خطيرة. لغاية بداية البرنامج لم يقتل أحد، الجرحى بعضهم جراحات بسيطة والبعض يعني العدد اللي فيه جراحات خطيرة هم 5 أظن أو 3. طبعا نحن يعني في قناة الناس وباسم كل مشايخ قناة الناس وكل علماء قناة الناس وباسم قناة الناس، وأنا على يقين بما أقول ولم آخذ تفويضا من أحد لقول هذا الكلام، لكني واثق ثقة كاملة في أن كل مشايخ ودعاة قناة الناس وكل ملاك ومسؤولين وإداريين في قناة الناس نرفض هذا العمل الإجرامي المشين، سواء كان من مسلم ولا من مسيحي ولا من علماني ولا من أي حد، نرفض هذا العمل، نرفضه بكل الصور وبكل الوجوه، ولا نقره، سواء كان اللي عمله معاه حق أو ما معهوش حق، سواء اللي كان عمله على حق أو على باطل، ولا نظنه على حق إطلاقا، حتى لو هو عنده مبرراته إطلاقا، لا نرى جواز مثل هذا العمل، وهذا العمل باطل، ويأثم أصحابه إثما عظيما، بل أقول أنهم من المفسدين في الأرض ومن المحاربين لله ولرسوله ولدين الإسلام. ليس هذا هو الجهاد، ليس هذا هو الجهاد، وليست هذه هي الشهادة. هذا عمل لا نرضاه إطلاقا ولا نرضى به، بل نحارب ويعني ننقلب عليه تماما، ولا نرضى بهذا الأمر إطلاقا ولا نقر، حتى وإن لم يمت أحد، حتى وإن لم يصاب أحد، حتى ولو كان القتل نصارى أو غير مسلمين، لا نرضى هذا العمل إطلاقا. والإسلام الصحيح الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخذناه من قلب ومن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقر هذا العمل إطلاقا أبدا بأي صورة من الصور. ويعني نأسف لهذا الأمر أسفا شديدا، بل إني أنادي وأناشد كل الشباب وكل المسلمين وكل من أراد أن يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقاوم مثل هذه الأعمال، ويقف ويتصدى لمثل هذه الأعمال، تصدي المسلم المتمسك بسنة رسول الله وبكتاب الله عز وجل. كان لابد أن أعلق هذا التعليق، خاصة أن حلقتي هذه يعني هي أول برنامج في القناة بعد هذا الحدث. حقيقة قبل أن أخذ الاتصالات، يعني الإيميلات اللي بتجيلنا على الإيميل، وأرجو الأستاذ أحمد ينزله خطوة كرامة، معلش يا أحمد ينزل الإيميل. جاني إيميل حقيقة يعني حبيت أن أنا أقرأه عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الدكتور صفت حجازي، أعزك الله وأكرمك بالإسلام وأطال الله في عمرك في طاعة الله وعلمه. لا أجد كلام أقوله غير الإحباط واليأس الذي يتسلل إلى عقلي، فأنا من المجاهدين في المقاطعة خطوة كرامة، ودخلت إلى الموقع وطبعت ورق المقاطعة ووزعت إلى أقاربي وزملائي في العمل وجيراني، وأنا من المقتنعين جدا جدا بالمقاطعة، ولكن لا أجد غير السلبية الشديدة جدا جدا من الآخرين، ولا أجد غير الاستهزاء بي وبالمقاطعة. وعندما أرى أي شخص من حولي يشتري منتج من منتجات المقاطعة، أقول له هذا المنتج من منتجات المقاطعة، وأقولها بحماس وشدة، ولا أجد غير السلبية. مش قادرين يحرموا نفسهم من هواهم ومزاجهم. تعبت جدا. أنا أعلم أن من الناس من يقاطع، ولكن لم أجدهم في حياتي، فماذا أفعل وأنا كل من حولي في جهل؟ هل أنا الغريب أم هم؟ وجزاك الله خيرا، فتح الله عليك ونصرك بإذنه. حقيقة هذه الرسالة استوقفتني للهجة الإحباط الشديدة التي يتكلم بها صاحب هذه الرسالة أو صاحبة هذه الرسالة. أخي الكريم، أختي الكريمة، مش أبدا المفروض أن المسلم يحبط، ولا المسلم أبدا ييأس، ولا المسلم أبدا يترك فرص النجاح ومحاولة النجاح. الشهيد أو الإمام سيد قطب عليه رحمة الله كان بيقول كلام جميل جدا، كان بيقول: كلماتنا عرائس من الشمع، طالما نحن نحيا ونحن مقتنعين بها فهي أمامنا عرائس من الشمع، فإذا متنا فداء لها أو متنا بسببها بعثت فيها الروح. مش المفروض أبدا إن احنا نيأس، مش المفروض إن احنا يتطرق إلينا الإحباط أبدا. أنا عاوز إيه من ربنا؟ أنا بعمل العمل ده ليه؟ بعمل العمل ده علشان حاجتين اتنين، علشان رضا ربنا عز وجل، وعلشان أشوف نتيجة، مش كده؟ أنا ما يهمنيش أشوف نتيجة ولا لأ، أنا يهمني إن أنا أنال رضا ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما شافش نتيجة لجهوده في فتح مصر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش الإسلام في المغرب، ما شافش الإسلام في أندونيسيا، ما شافش الإسلام في استراليا. النبي صلى الله عليه وسلم نال رضا ربنا عز وجل وحقق وبذل أقصى الجهد المطلوب منه. مش المفروض أبدا إن احنا نحبط. حضرتك تأكدي إن المقاطعة جايبة نتائج، رغم إن احنا كالهيئة الوطنية للمقاطعة ما بدأناش لسه الشغل الحقيقي بتاعنا، لكن جايبة نتائج، جايبة نتائج في حاجات كتيرة قوي. أقول لحضرتك أو أقول لحضرتك إيميل جالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للإخوة الشيوخ والدعاء والدعاء الأفاضل أصحاب حملة المقاطعة خطوة كرامة. أعلنت المنتديات الجزائرية مؤخرا عن انطلاق حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للعدو الصهيوني، ونتمنى من فضيلتكم توجيه الإخوة الأفاضل لحسن إدارة الحملة وكيفية المداومة على المقاطعة واستمرار فعاليتها. دي الجزائر. الأسبوع اللي فات السعودية مجموعة من الشباب عملوا رابطة قوية جدا علشان يركزوا في ستاربكس والمقاطعة بتاعت القهوة دهية وهذا المحل علشان ما يبقاش ليه وجود في المملكة العربية السعودية. الأردن، الأردن لا تتخيلوا كمية الإيميلات اللي جاية من الجامعات، جامعة اليرموك في الأردن والشباب اللي عملوا شغل في جامعة اليرموك، دي كلها تديكي أمل وكلنا أمل، وإحنا بنعمل الكلام ده علشان نرضي ربنا عز وجل. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوجه لك التحية شيخنا الفاضل، أنتم صفة الأمة وقادة الركب، كنت قد أرسلت لك إيميل من قبل عند استضافتك لمفتي مصر الأسبق في الأسبوع الماضي، تكلم الشيخ عن حرمة التصدير والاستيراد من الكيان الصهيوني أو من يدعمه، وقد بدأنا بمقاطعة أمريكا والصهاينة، ولكن يجب أن تشمل المقاطعة دول الاتحاد الأوروبي لدعمها الواضح والصريح للكيان الصهيوني، بل وبحمايته، وكأننا نحن من يحتل أرضه، وأيضا إرسال فرنسا لفرقاطة لسواحل غزة. أرجو منك يا شيخ دراسة الموضوع وإدراج الشركات الأوروبية التي سيتأثر الاقتصاد الأوروبي بمقاطعتها ضمن برنامج المقاطعة، وأنا متأكدة من أن أوروبا ستراجع حساباتها. إحنا مركزين ولينا هدف أساسي، وخلينا من ضمن أهدافنا الأساسية هدفين مهمين جدا في المقاطعة. الهدف الأولاني هو مقاطعة العدو الصهيوني ومن يسانده أمريكا علشان نأدبهم ونقول لهم إن الشعوب تقدر تعمل حاجة. الهدف الثاني وهو الهدف الأعظم والأكبر، إن المقاطعة تتحول إلى ثقافة، تتحول إلى حاجة أساسية عندنا، نبقى ما بناكلش غير من صنع إيدينا، ما بنشربش غير ميتنا حتى لو هي وحشة ومعكرة ومليانة أمراض، مش هنشرب غير من بلادنا ومن نيلنا ومن الأبار بتاعتنا، تبقى ثقافة عندنا، ومع الثقافة هتتدرج خطوات المقاطعة، وهنبدأ فعلا كل ما نلاقي حد بيعادي الإسلام هنقاطعه وهناخد ضده خطوات مهمة جدا. باقي دقائق قليلة وأنا عندي حقيقة كلام كتير، ناخد اتصال ولا اتصالين يا أحمد بعد إذنك. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أختي الكريمة
سلوى البهي مع حضرتك كفر الشيخ.
أهلا يا أختي سلوى. أهلا وسهلا.
تحياتي للدكتور صفوت.
الله يبارك في حضرتك يا أختي.
في الحقيقة دكتور صفوت أنك يعني لو لم تتكلم وتثير قضية الفتوى في هذه الحلقة كنت سأثيرها معك في هذا الأسبوع، لا سيما وقد كنت أتابعك على الأوربت مع عمرو أديب وسمعت بنفسي ذلك المشاهد الذي هاجمت، لكني لم أمكن من مداخلة في هذه الليلة لضيق الوقت، وقلت في نفسي ريثما نلتقي قد يعني أفاتحك في هذا الموضوع، أما وقد سنحت الفرصة هذا الأسبوع على قناة الناس في ذات الموضوع فإنني أحب أن أدلي بدلوي في هذا، وهو أنه أحيانا الحق يراد به باطل. لو فرضنا أن هناك زخم إعلامي بالفتاوى المتضاربة لشيوخ معينين، فيجب أولا الوقوف على وجوب التخصص للشيوخ في دراسة الفتوى، وهذا مطلوب. أما المطالبة في مجلس الشعب بترخيص من شيخ الأزهر وبقية اللجان فإني أشتم رائحة الحق الذي يراد به باطل، والباب الخلفي لسياسة تكميم الأفواه تجاه قضايا حساسة معينة وتجاه شخوص معينين عرف عنهم الجرأة وأنهم لا يخشون في الله لومة لائم. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، ما رأي شيخ الأزهر، وأنا أوجه له هذا السؤال بصفته وبشخصه بما أنه حريص على دقة الفتوى الإسلامية، في ما رأيه في منع المرأة من الظهور بالحجاب كمذيعة في التلفزيون المصري بالتحديد الحكومي. دكتور صفوت، إنني أريد أن أؤصل لشيء واحد، هو أن أفكار الإسلام والفتوى الحقة التي تغضب جهات وشخوص بعينها هي لها أجنحة لا يستطيع أحد أن يمنعها من الاعتناق والوصول إلى سائليها مهما كان، وهذا هو محور الارتكاز لما يدور في الأروقة من محاولة إثارة تلك القضايا التي يراد بها باطل كما قلت، حتى ولو كانت في ظاهرها تبدو للصالح العام، فكفانا تطاحن وانقسامات داخلية لنا نحن المسلمون، وكفى بنا أن نفيق لما يحاك ضد الإسلام من الخارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك أختي الكريمة. حقيقة كان هذا موضوعنا والفتوى وهذه الخواطر حول تداعيات هذا الموضوع. أنا شخصيا لن أسمح لنفسي ولا لكرامتي ولا لكرامة ما أحمل من علم ولا لكرامة شيوخي أن أجلس أمام أحد ليختبرني فيجيزني أو يمنعني، يعطيني أو يحرمني. أبدا لن يحدث هذا، أبدا لن أطيع هذا القانون، حتى وإن سجنت، حتى وإن غربت، حتى وإن فعل ما يفعل أو أي شيء، فأنا خلقني الله حرا وعلمني الله عز وجل وتعلمت من شيوخي، ولي 127 شيخ، أقل شيخ فيهم لا يمكن يقبل أبدا على تلميذ من تلاميذه أن يجلس ويختبر حتى يعطى ترخيص، ولن أمتنع ولن أنتهي عن الفتوى بسبب هذا القانون، ولن يمنعني أحد عن قول كلمة الحق، عن قول ما أريد أن أقوله لله ولرسوله. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.